بينا. الحمد لله هو معانا. استاذ جادز جلوري، استاذ اس بي 2001، استاذه افامينا، استاذنا الحبيب سبيان ايمان، استاذ سيف الكلمه، استاذ اترنتي، استاذنا الحبيبه ورده، استاذ بطس السرياني، استاذي الحبيب الروماني، واستاذه العظيمه جولدا نائير. سلام المسيح معاكم جميعا كل موجودين. حاشا لنا ان نفتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به صلب العالم لي وانا للعالم. وسلام حضراتكم طيبين. احنا زلنا في شهر سبتمبر، شهر هام جدا في تاريخنا المصريين بالتحديد، سنة 1724 للشهداء وسنة 6248 من التاريخ المصري القديم. هابي نيو يير وجحر نثر باللغة الفرعونية. الحقيقة احنا النهاردة الحلقة رقم 64 في هذا التاريخ، وهي الجزء الخامس من سلسلة الحروب الصليبية، او ما قدرنا نتكلم فيه لحد الان من ما سمي الحروب الصليبية. وزي ما تعودنا احب اهدي هذه الجزئية الى استاذنا الحبيب وحيد، لانه وحشنا كتير. ارجو نتقبلها تقديرا وحبا من جميع من الغرفة، الاستاذنا الحبيب وحيد. قبل ما نبدأ النهاردة الجزء الخامس الحروب الصليبية، محاضرة رقم 64، انا بس عشان مش عايز اعيد الكلام هقول مقدمة صغيرة لما هتكلم عن بعض الكتب عشان يبقى الاختصار واللي بياخد مراجع. لما اقول هتكلم عن عز الدين ابن شداد، عز الدين ابن شداد وكاتب الكتاب الهام النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية، وده كان القاضي بتاع صلاح الدين الايوبي. ايضا لما اتكلم عن كتاب الروضتين في اخبار الدولتين الصالحية والنورية، نتكلم عن ابن شامة المقدسي، ابن شامة المقدسي. لما نتكلم عن الفتح القصي في الفتح القدسي، احنا هنا بنتكلم عن العماد الاصفهاني اللي هو كان كاتب لصلاح الدين مشهور بكتابه ابن شامة. لما نتكلم عن صلاح الدين ايوبي بين العباسيين والفاطميين والصليبيين، بيتكلم عن الاستاذ حسن الامين اللي هو كتب سيرة كاملة ونقد كامل لحياة صلاح الدين. ما نتكلم عن النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، بنتكلم عن ابن ابو المحاسن ابن طغري بوردي، وهو من الكتب الهامة جدا. انا بس حبيت اوضح دول عشان ما عدش هذا الجزء مرة تانية في وسط الكلام. حقيقة الاسبوع اللي فات احنا اتكلمنا وهنتكلم النهاردة وبعد نتكلم بكرة وبعد بكرة على يعني حد ما نخلص اجزاء كثيرة، لان تاريخ صلاح الدين ايوبي زي ما قلت حضراتكم تاريخ طويل صعب الحكم عليه، وانا قلت في الاخر هسيب الحكم لحضراتكم تحكموا من هو صلاح الدين ومن هو ما هي شخصيته، هل كان انسان طامع ملك صاحب يعني طمع في ملك، ام هو كان مسلما حنيفا سنيا كي يحب الاسلام، ام كان يحب المسيحيين، او كان يعني هي شخصية غريبة الشكل صعب الحكم عليها. انا هي حكم الخاص على هذا الرجل في بداية حياته ونهاية حياته هتختلف تماما. الأسبوع اللي فات اتكلمنا عن كيف وصل صلاح الدين إلى حطين وكيف أخذها، والحقيقة احنا اتكلمنا باختصار عن هذه الجزئية. يعني بالتحديد لان ليها وصف كامل في كتب التاريخ بأجمعها، لكن أنا خدت الوصف البسيط اللي كتبه أبو المحاسن في كتب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، وديته لحضراتكم الاسبوع اللي فات ازاي هو قدر يعني يحاصر حطين اللي سموها وقعة حطين المباركة، وازاي هو اثر فيها ملك القدس والبرنس ارنات، وازاي يعني ذبح البرنس ارنات بعد ما اعطى كوب الجلاب وجلاب عصير مشهور في عند اخواننا الشام للملك ارنات على اساس ان دي يعني بادرة منه ان الملوك لا تقتل الملوك، وفعلا قدر يعني يحرر حطين واصبحت الطريق مفتوح امامه الى القدس. الجزء اللي شفتوه حضراتكم في الفيلم الشهير اللي اتكلم عنه ناس كتير الاسبوع اللي فات Kingdom of Heaven، اللي شافوا الكثير وانتقدوه، كان بيتكلم عن هذه الحقبة من الزمن اللي فيها فتح الطين و يعني قلعة الشوبك أو قلعة الكرك وما بعدها إلى أن دخل القدس. وكنا لسه زي ما قلت حضراتكم موضوع دايما اسم صلاح الدين بيرتبط باسم ريتشارد قلب الأسد اللي هو الملك ريتشارد ملك الإنجليز، لكن دي هتبقى يعني ما سميت الحملة الصليبية الثالثة، لأن هتكلمنا كل نتكلم فيه كنا في الحملة الصليبية الأولى منذ آخر يعني سقوط القدس أو تحرير القدس بمعنى أصح في سنة 1098، وإحنا هنا بنتكلم على فترة بعيدة جدا، لأن القدس فضلت 91 سنة تحت حكم ما سمي الصليبيين لمملكة القدس اللاتينية. في كانت حملة في النص أنا ذكرتها الآن بها ملك الألمان كونراد، ودي كانت حملة فاشلة ما كانش ليها أي معنى في موضوع يعني القدس وصلاح الدين والكلام ده، لكن كانت حملة أساسا لحرب بينه وبين منطقة الجزيرة اللي هي منطقة الموصل أو نينوى، ودي كانت حملة ليس لها يعني أي شيء يذكر. الحقيقة عشان صلاح الدين يصل إلى هذه المعارك الكثيرة كان في جزء هام جدا لازم نعرفه، ان اول من بدع في مصر موضوع التجنيد الاجباري هو كان صلاح الدين عن طريق الشخص المعروف في تاريخنا باسم بهاء الدين أرقوش اللي احنا ذكرنا جزء منه، واللي هو تسلط على رقاب المصريين مسلمين او مسيحيين، ويمكن هنجيب سيرته في المستقبل ازاي هذا الرجل وما فعله في النوبة وما فعله في تونس وفي ليبيا، وأيضا عندما ذهب إلى الشام وذهب إلى أيضا عسقلان وذهب إلى عكا. الكلام ده يعني ده شخصية في التاريخ لها تاريخ أسود احنا بنذكره بس عشان سياق الأحداث الموجودة معنا. الحقيقة موضوع يعني التجنيد الإجباري هو ما جمع كثير من المصريين تحت لواء جيش صلاح الدين الأيوبي. زي ما قلت حضراتكم كلمة صلاح الدين ده لقب وليس اسم، والأيوبي نسبة إلى يعني ده يعني جده، لكن هو اسمه طبعا زي ما قلنا يوسف نجم الدين، يوسف نجم الدين أيوب ابن شازي ابن مروان الكردي إن كان صح هذا. أنا في حقيقة زي ما قلنا الأسبوع اللي فات يعني كثير من طعنوا في هذا النسب، هل جاء فعلا من عشان تولد في تكريت او جاء من او كان كردي الاصل او كان اوروبي الاصل، ده موضوع كلمنا فيه الاسبوع اللي فات. كان لازم صلاح الدين يجيب هذا الجيش الكبير ويوحد المصريين بطريقة التجنيد الاجباري، وكلمة توحيد هنا ليس مقصود بها ان المصريين توحدوا حبا في المغامرة، لكن اللي حصل فعلا ان الجيش اللي طلع بيه صلاح الدين كان جيش مصري مكون من مصريين، ولأول مرة في كتب التاريخ يظهر لنا أسماء أمراء مصريين وليس أمراء عرب منذ دخول الإسلام إلى مصر إلى هذا العهد. ودي نقطة هامة عشان نعرف شخصية هذا الرجل ونهاية حياته وكيف اتهم بالخيانة أيضا من كتاب السنة المسلمين، ونشوف بعض الخيانات النهاردة اللي هو متهم بها صلاح الدين. لو سألتوني حضراتكم عن وضع قبط مصر فيه فالوضع الحقيقة يعني صعب شوية الحكم عليه، لأن عندنا واحد زي ابن المقفع لما كتب سير بطريق أباء البطريقة يكتب عن مسيحيين مصر إن كلمة يقول وصرنا معشر النصارى اليعاقبة القبط لا نصل إلى الحج إليها، يقصد طبعا بها أورشليم، ولا نتمكن من الدنو من ذلك لأجل ما هو معروف من بغضهم لنا وسوء اعتقادهم فينا وتكفير أصود به أن الاختلاف العقائدي بين الصليبيين وبين الأقباط اليعاقبة بالتحديد. ويمكن أنا ذكرت الأسبوعين فاتوا عن يعني مساعدة الموارنة ومساعدة السويان ومساعدة الأرمن للجيوش الصليبية اللي كانت موجودة في ذلك الوقت. الكلام ده الحقيقة يعني ده وضع ديني معين ولا يثبت أبدا أن الأقباط ساعدوا في هذا الجيش اطلاقا، لكن المساعدة بتاعتهم كانت بالقوة، هنشوف ازاي النهاردة كانت مساعدة بالقوة. الحقيقة يذكر لنا واحد زي الاستاذ عبد المنعم ماجد، الدكتور عبد المنعم ماجد استاذ التاريخ، يقول ان صلاح الدين ادرك اهمية القبط من اهل مصر وانه لا يستطيع ان يستغنى عنهم في ادارة الدواوين، ولذلك استمر اسلام القبط بكثرة في عهد صلاح الدين. طبعا المعلوم ان صلاح الدين كان في اول عهده، وده لما نيجي لموضوع الاباط وتاريخهم مع ابو عمه اللي هو كان يعني حكم مصر كوزير لمدة 5 أشهر وعمل مذابح في المصريين في الاباط لا يعني لا تحصى، وانا ذكرت جزء منها. لكن هذا الرجل في اول عهده صلاح الدين كان قاسي جدا على الاقباط، وشفنا يعني واحد منهم زي مشهور اللي هو معروف في كتبنا التاريخية اسمه ابن مماتي، ازاي اسلم هذا الرجل وألف كتاب اسمه قوانين الدواوين. صلاح الدين حب كان يعني يكبر الجيش بتاعه، فكان الحقيقة مصر كانت متفوقة بموضوع أساطيلها الحربية من زمن طويل، وكان الحقيقة يعني المراكز اللي حضرتكم عارفين بتتصنع من الخشب القوي اللي هو خشب الصمت، فكان زراعة خشب الصمت في مصر بكثرة شديدة، حتى انه حرم على المصريين انهم يقطعوا اي شجرة والا يتجازوا فيها، ولذلك اشتهرت هذا الاسطول. والحقيقة اللي كان بيقوم بهذا العمل عمل بناء السفن هو الاقباط من مصر الذين لهم الفن والحرفة في الهندسة وصناعة المراكب. يشهد بهذا الحقيقة كتاب الروضتين زي ما تحضراتكم اللي كتبه ابن شمع المقدسي، ويشهد به الأستاذ أيضا عبد المنعم ماجد أستاذ التاريخ. المراكب الحربية اللي جت أيام صلاح الدين كانت الحقيقة هي لها اليد الكبرى في يعني أن ينتصر صلاح الدين أو يخسر. وكان في أيام الفاطميين من قبله كانوا بيستعملوا مادة زي ما قلت حضراتكم اسمها النفط الأسود، كانت بتوجد على سواحل البحر الأحمر في جنب القزم في سيناء، وكانت بتيجي من أعالي الجبال وتجمع، وهي نوع من النفط كان شديد يلتهب بشدة عندما يحرق، وكان بيستخدم كقذائف من هذه السفن. السفن المصرية كانت أيضا بتحط عليها نوع من الجلد يمنع الحريق لما تضرب الواحدة منهم يعني بقنبلة أو مش قنبلة يعني بمعنى قنبلة يعني بمعنى المنجنيق يضرب كرات نار ما كانتش تحرق هذه السفن. الحقيقة لو لاحظوا بقى في حاجة هامة جدا، وده يهمنا الوضع الاقتصادي في مصر هام جدا. مصر كان ليها موارد مالية عظيمة جدا أيام دولة الفاطميين، وبالذات في فترة العاضد اللي هو الخليفة 14 اللي هو كان موجود في وقته صلاح الدين وأضع عليه زي ما شفنا في سلسلة الخلفاء الفاطميين. صلاح الدين وضع بيت للمال وحط عليه بالتحديد هذا الرجل الملعون بهاء الدين قرقوش. وتصوروا مع حضراتكم ان هذا الديوان ديوان المال يتقسم الى جزء في الشمال وجزء في الجنوب، وبالذات الديوان الصعيدي. الديوان الصعيدي كان يجمع جباية المال، وشوف الضريبة اللي كانت بتفرض على المصريين وبالذات اسمها ضريبة الخراج، ضريبة الانتاج، ويتحط ديوان خاص بمال الزكاة. والزكاة هي حاجة تيجي من عند الانسان طبعا يدفعها للجامع زي ما حضرتكم عارفين. لكن هناك ديوان هام جدا خصصه هذا الملعون بهاء الدين، وديوان الجوالي. ديوان الجوالي ده هو ضريبة الجزية اللي كانت محطوطة من اي ياما دخل ابن نابغة مكة عمرو بن العاص الى مصر، وكانت تعتبر دينارين. هذا الرجل عز الدين الروش وضع هذه الجزية على 3 طبقات. طبقة للفقير والمريض، الفقير والمريض دينار واحد، والراجل المتوسط الحال يدفع 2 دينار، والراجل المتيسر الحال يدفع 4 دنانير، وتثبت بالبلوغ. اي انسان يعني طفل يصل سن البلوغ لازم يدفع 4 دنانير في هذا الديوان، ديوان الجوالي. ومش تأخذ بقى بالشهور الميلادية، تأخذ بالشهور الهلالية عشان بقى تجيبها اكتر واكتر. وهذا الديوان ديوان الجوالي هو الذي وفر لصلاح الدين الأيوبي كمية الأموال ليدخل في المغامرات والحروب الكثيرة اللي احنا قلنا شذرات منها الأسبوع اللي فات وبنكمل فيها. أيضا أروش بن أيبك ده هذا الرجل حصر أراضي مصر بالتحديد، ويذكر لنا المقريزي في خططه رقم عجيب، يقول انه حصر الاراضي الزراعية والنواحي الريه فبلغ مساحتها 30 ألف فدان، 30 مليون فدان، في حين ان مصر في القرن العشرين ليس بها اكتر من 6 مليون فدان ارض زراعية، وهذا من واقع الاحصائيات الرسمية. لما تخيلوا حضراتكم عدد المصريين كان قليلا في ايام الدولة الايوبية، والنهارده اصبح قرب على 80، لازمنا ناكل من 6 مليون فدان، لكن في ايام يعني القرن ال 12 كانت مصر فيها 30 مليون فدان ارض زراعيه. وطبعا وضع لها معايير خاصه، حتى مش بس كده، يعني وضع الارض بطبقات مختلفه، الخصبه منها يدفع فيها كذا وتزرع بطريقه معينه بالذات القمح والى اخره انواع الري. يمكن وضع ايضا حاجة تاني جديدة صلاح الدين، ضريبة زي ضريبة الترانزيت او الجمارك، ويمكن استاذنا الشيخ يوسف ذكر لنا معلومة هامة جدا الاسبوع اللي فات عن موضوع ان صلاح الدين كان له مراسل يسمح بتجارة العبور بتاعة هذا مع جمهوريات معينة من مدن ايطاليا زي بيزا وجنوة ونابولي وفينيسيا اللي هي تسمى بالبندقية وبيزنطة بالتحديد، وهناك يعني رسائل موجودة لهذا اليوم بين أيدينا من 1177 موجهة إلى تجار البلاد الخمسة اللي ذكرتهم على موضوع استيراد الخشب والحديد والعطور والذهب إلى آخره. طبعا كل الفلوس كانت تتاخد منهم، وكان لهم مساكن في مصر أيضا. هذا الجزء ورينا مدى هذه الثورة الذي استطاع صلاح الدين أن مصر وبالتحديد من الأقباط، ولذلك كثير منهم أسلموا، وللسبب أنه ذكر في كتب التاريخ أن كثير من الأقباط زي ابن مماتي وغير وابن مليح زكريا ابن مليح إزاي أسلموا من أجل هذه الجزية الباهظة اللي كانت موجودة. الحقيقة بعد موقعة حطين الشهيرة اللي اتفقنا عليها الأسبوع اللي فات وشفناها بالتفصيل، كان وجه صلاح الدين لابد أن يتجه إلى ما سمي القدس، وعرفنا ان يعني وطن القدس كان دولة بلد محصنة وكان فيها حوالي 60 ألف واحد مقاتل، منهم بعض الفرسان المتبقيين من فرسان الدوية والاستبارية والبارونية والفريرية، يعني من كلمة فرير زي يعني الاباء الفرير زي الفرير المدارس اللي بنقول عليها الفرير، لانه كان كلهم رهبان. وانا قلت حضراتكم ازاي صلاح الدين قبل كده دبح وقتل الكثير من الإسبرتية في معقاة حطين. الجزء المتبقي كان موجود مع 60 يعتبر 60 ألف مقاتل في القدس، وجيش صلاح الدين كان أغلبه من المصريين وخصوصا الجزء السوداني اللي هو كان يسمى سودان مصر، كان سمر البشر طبعا، ويمكن هم دول لهم الفضل الأكبر في تحرير القدس من أيدي الصليبيين كما تذكر لنا الكتب الإسلامية. الحقيقة كانت قوة صلاح الدين كبيرة، لأن كان جيشه أكثر 1000 نفس والسلاح معه تمام، وكان يملك أسطول كبير. لم يكن يستطع أن يسيطر على كل المدن، لكن كان كل أمله تحرير القدس عشان يصبح في التاريخ اسمه مكرم زي ما هنشوف دلوقتي. طبعا الوضع أن البطريرك القدس كان موجود في ذلك الوقت، طلب الأمان إنهما ممكن يتفاوضوا في سلام، رفض صلاح الدين حسبما جاء في كتاب الفتح القصي اللي كتبه العماد الأصفهاني اللي هو كاتب صلاح الدين الذي يشهد على هذه الفترة. رفض صلاح الدين أن يأخذ الأمان يعني يحصل سلم، وكان يريد الانتقام من كل هذا الجيش الصليبي وأن يأخذها عنوة زي كل فاتحي مصر. وكلمة عنوة هامة جدا، لأن لما الإنسان لو كان في هدنة سلام يبقى في هناك أمان للأسر والناس، لكن إذا فتحت بحد السيف يحل له أن يقطع أرقاب من يشاء ويضع الجزية كما يشاء زي ما تفتكروا حضراتكم في أيام عمرو بن العاص في الفتح الثاني للإسكندرية. الكثير قال ما فتحت عنوة فأصبحت أصبح شعبها عبيد تؤخذ منهم الجزية ويقتل من يشاء منهم. الحقيقة البطرك كان موجود في ذلك الوقت هدد أنه يقتل جميع المسلمين الموجودين وعايشين ومتعاونين مع الجيش الصليبي أو مملكة بيت المقدس اللي كانت حكمة لمدة 91 سنة في ذلك الوقت. فخاف ان صلاح الدين من المسلمين اللي هم معاه ان لو اتقتل هذا العدد الكبير الذي يعيش في المدينة ان المسلمين المصريين في جيشه هيقوموا بثورة عليه. فاضطر ان يقبل شروط الامان على ان تسلم له القدس. وفعلا كان من شروط الامان انهم يطلعوا بره البلد خلال 40 يوم ويسيبوا الخيل والاسلحة ويدفع كل رجل منهم فدية مقدارها 10 دنانير وهي فدية كبيرة. لاحظوا ان كتب التاريخ كتبت لنا بالتفصيل عن هذه الهدنة ونلاحظ فيها شيء هام جدا انه لم يذكر ابدا شرطا للامان لاي يهود. ما اتكلمش كانش فيه كلام عن اليهود في ذلك الوقت ودي لي اهمية لما نيجي الموضوع اليهود لان ده موضوع هام بصلاح الدين. ويمكن اسيب لحضرتكم سؤال حضرتكم تجاوبوني عليه في وقت يعني مش شرط النهاردة. وهو السؤال ما هي الصفة المشتركة بين محمد نبي الإسلام وبين هتلر النازي وبين عبد الناصر المصري يعني رئيس مصر. وفي نفس الوقت عايزين نشوف ايه الشيء المشترك بين صلاح الدين والملك صلاح الدين ايوبي والملك فؤاد والملك فاروق على سبيل المثال. ده من ناحية حاجة مشتركة بينهم من ناحية اليهود ودي مش موضوعنا النهاردة. ونكمل مع بعض. يقول لنا ان فعلا فتحت القدس بهذه الطريقة وان المسيحيين في ذلك الوقت دفعوا هذه الجزية اللي هم نتكلم عن المسيحيين نوصل بيهم اللي هم الصليبيين وسلم يعني صلاح الدين القدس. يوم كان يوم جمعة في سنة 1187 بعد 91 سنة من قيام مملكة القدس. مرضيش صلاح الدين يدخلها لوحده بل دعا كل الناس اللي معروفة انها شيوخ في ذلك الوقت. وذكر لنا كثير من الكتب زي فتح القصي بالذات اللي كتبوا العماد الاصفهاني كاتب صلاح الدين يعني ذكر لنا اسماء واحد زي ابي الحافظ السلفي وابي الطاهر بن عوف وغيرهم. ويقول دخل صلاح الدين هذا البلد ومعه 10,000 عمامة جلسوا حول صلاح الدين. طبعا الله أكبر ماشي كل حتة والشعراء يمدحوا والقصائد تخرج ويتسلم بيت المقدس صلاح الدين. وأول شيء يعمله طبعا فاكرين حضراتكم لما تكلمنا عن جامع قبة الصخرة المبني على الصخرة العظيمة وكان الحقيقة الصليبيين وضع عليه جزء كبير من الرخام عشان الناس ما تكسرش الصخرة دي وتاخد منها جزء للبركة. اللي طبعا حصل صلاح الدين زي ما قلت لحضراتكم اخذ هذه هد كل شيء موجود جامع داخل جامع قبة الصخرة شال هذا الرخام وخلعه وشال الصليب الشهير صليب الصلبوت اللي كان مقيم على قبة جامع قبة الصخرة. وهذا الصليب كان مصنوع من النحاس والذهب وكان فيه جزء من صليب سيدنا وخلصنا ربنا وإلهنا يسوع المسيح. خد هذا الصليب الحقيقة وحول الكنيسة إلى أو نكس الصليب حسب ما يقول تقول لنا كتب التاريخ. شال كل الصور والتماثيل والأناديل اللي كانت بتنور هذا المكان وفرشه طبعا بالحصر وأقيمت فيه صلاة الجمعة كالعادة. وبدأ الخطيب يعدد مآسر صلاح الدين الأيوبي وكل يقول الله أكبر. طبعا في هذا الحماس الكبير قام أهل المسلمين الذين يصلون في هذا الجمعة أو الجمعة وقالوا لابد أنه تهدم كنيسة القيامة عشان ينتقموا من الفرنجة. لكن صلاح الدين كان له عقل أبعد من ذلك وده اللي هنشوفه في تاريخه أنه هو ما رضيش يوافق على هذا الموضوع. قال لهم كلمة عشان يمنع المسلمين وهؤلاء الصاعقة من هدم بيت المقدس، قال ان عمر بن الخطاب لما جاء القدس وتسلمها خلى الكنيسة دي موجودة وصلى بقى. لكن وده استطاع ان ينقذ هذه الكنيسة صلاح الدين الايوبي، لكن قفلها وكسر جميع الاجراس اللي فيها وشال كل الصلبان، وبعد مدة هنشوف ازاي هيفتحها بعد كده. الحقيقة وضع صلاح الدين مع الناس اللي هم كانوا موجودين معاه في ذلك الوقت زي ما نشوف مثلا يعني واحد الخليفة هو الخليفة الناصر لدين الله اللي هو الخليفة العباسي اللي كان موجود في بغداد واللي وساعد صلاح الدين أصلا وبعد بأبوه وعمه العماد الدين ابن لنور الدين ابن عماد الدين زنكي اللي هو كان يملك حلب عشان يساعدوه ضد الغزوات الصليبية قبل كده بسنين طويلة. هذا خليفة رقم 34 في سلسلة خلفاء بني العباس يقول كلمة شهيرة يذكرها لنا الفتح القدسي، يقول يفتخر علينا بالقدس، لأن يعني بيوصف صلاح الدين بيفتخر بالقدس إن هو فاتح القدس زيه زي عمر بن الخطاب. وكان حزين لأن كل المسلمين لم لا يتحدوا إطلاقا في أي شيء، لأن كل واحد كان يريد المجد لنفسه. والمهم عماد الدين الكاتب اللي احنا كلمنا عنه اللي هو عماد الدين أصفهاني يقول في هذا الموضوع يقول ولتفخر مصر وعسكرها على باقي سائر الأمصار، لأن دي كانت تعتبر بالنسبة للمسلمين أن دي هجرة تانية زي هجرة محمد نبي الإسلام إلى المدينة، اعتبرت فتح بيت المقدس هجرة تانية زي هجرة يعني محمد إلى المدينة. وطبعا الحصل صلاح الدين كان يعلم أن القدس سوف تكون مطمع ولين ينتهي هذا الموضوع، فوضع عليها كمية ضخمة جدا من الأسلحة جاء بها من مصر وحصن القدس مرة تانية. لازم طبعا مدام سقطت القدس بهذا المنظر بعد 91 سنة من الحكم، لابد أن نجد أن العالم الغربي في ذلك الوقت لم يقف ساكتا، حتى أن في بلاد أوروبا كلها بدأت تظهر صورة هامة جدا لرجل عربي يضرب السيد المسيح بالسياط، وطبعا مقصود به صلاح الدين كيف كان يضرب المسيح أو المسيحيين في شخص المسيح بالسياط لصارت حمية الناس. وكان البابا كليمنت الثالث بدأ يبشر بحرب صليبية ثالثة كبيرة، وفعلا بدأت لنا الحملة الصليبية الثالثة اللي هي معروفة بأن كان من أفرادها ملك ألمانيا فريدريك باربوسا وملك فرنسا فيليب أغسطس والملك العظيم ملك إنجلترا ريتشارد قلب الأسد ريتشارد لاين هارت. ابن الأسير يقول إن الألمان بالتحديد هم أشد نوع بأسا من أشد نوع من الفنجة وشديد البأس، وإن عدد مقاتليهم بلغ ألف مليون. طبعا ده ألف يعني مقصود بيه مليون، طبعا ده كلام غبي وكلام ده غير صحيح، لأن الجيش ما كانش طبعا مليون إطلاقا. وبدأت أساطيل مصر يعني من تقوم اسكندرية إلى عسقلان وعلى البلاد الساحلية في فلسطين. لكن هذه الحملة الهامة جدا في تاريخ القدس واللي كل المسلمين أو كل واحد يذكر اسم صلاح الدين لابد أن يذكر هذه الحملة. باختصار شديد هقول جزء من النهاردة، أنا عايز أخش في جزئية تانية لو يعني أسعفنا الوقت، أن الأسطول المصري وقف على عكا بالتحديد عشان يحافظ عليها، ومعركة عكا دي هتكون أول هزيمة لصلاح الدين هنشوفها. والحقيقة أن يعني المراكب الفرنجي كما يسموها أو الصليبيين اللي دخلت عن طريق البحر المتوسط استطاعت أن يعني تحارب المصريين اللي هم المصريين مقصود بهم جيش صلاح الدين وتكسر شوكتهم. المؤرخ ابن الأسير الجوزي اللي هو كتب كتابه الكامل كتب هذه الجملة، يقول إن كان هم الفرنجة محاربة المصريين وكسر شوكتهم بحيث ان المصريين وحدهم خرجوا لهم وقتلوا منهم في احد الوقاع البحرية 10,000 قتيل. لكن حامية عكا بالتحديد لمدة 3 سنوات اللي ما بين 1189 وسنة 1991 لم تستطيع الصمود مع كل يعني التحصين بتاع عكا الكبير وهذه الجيوش موجودة في ذلك الشتاء، لم تستطع ان تحمي عكا، وسقطت عكا سقوط رهيب على يد الصليبيين. وكان الموجود الحقيقة برضو اذكر مرة تانية اللي كان موجود في عكا في ذلك الوقت وبعث به صلاح الدين كان أرقوش، هذا الأرقوش يسموه التقوي المضراري اللي هو بهاء الدين أرقوش اللي هو كان موجود ويعني كان موكل لصلاح الدين إليه يعني قيادة هذا الجيش في ذلك الوقت. طبعا وصف القتال في عكا وصف طويل جدا، ان وضعوا عليها المنجنيق وكان كل مرة يضرب السور عكا يحاولوا يصفوا لنا كتاب المسلمين بسالة الجيش الإسلامي ان كانوا يجيبوا الميتين بتوعهم ويسدوا بها هذه الفتحات. لكن طبعا يعني عكا استسلمت يوم الجمعة 17 جماد الأخيرة سنة 587 أي في شهر يوليو سنة 1191 سقطت عكا سقوط، كانت هذه أكبر هزيمة لصلاح الدين الأيوبي في ذلك الوقت بعد أن أخذ القدس. لكن صلاح الدين بعد هذه الهزيمة كان خوفه كله على القدس يعني تروح منه، فبدأ في تحسين القدس حتى أن بعض الكتاب العرب زي واحد العماد الأصفهاني يكتب في الفتح القدسي بالتحديد يقول أن صلاح الدين كان بيشيل الأحجار مع العمال عشان يعني يحصن مدينة القدس خوفا عليها. بدأ هو يجمع الجيوش مرة تانية، وطبعا وشفنا موضوع التجنيد الإجباري وأن مصر دي عشان عدد الرهيب من السكان كانت هي المكان اللي يظهر منه الكثير من الجنود، كلما مات عدد عشرات الألوف يأتي صلاح الدين بالمصريين ليدفعوا عن القدس ويدفعوا عن ما ملكه من أراضي الشام خلال معاركه الطويلة اللي أنا ما جيتش يعني الحقيقة ما مستش سيرتها النهاردة زي صور ويعني بلاد كثيرة في طريقه وهو ماشي لأنه خرب الكثير الحقيقة. طبعا لو رجعت حضراتكم للكتب العربية هتلاقوا أسماء زي ما قلت حضراتكم دايما أسماء مختلفة تماما عن أسماء يعني مثلا ريتشارد لاين هارت وملك إنجلترا كان بيسميه العرب ليجارد ملك الانكتير لأن ده الطريقة العربية في نطق الأسماء، ملك العرب الانكتير، ملك الإنجليز ملك الانكتير اللي هو بسموه ريكارد أو ليجارد. الحقيقة هنا بقى تظهر بداية صلاح الدين الحقيقية. قلنا عن ريتشارد كتب عنه الكاتب بتاعه العماد الأصفهاني يقول ان ريتشارد ملك الانجليز حصل ان هو جاله مرض، فكان صلاح الدين الايوبي يرسل اليه من الدجاج والفواكه والثلج الى اخره، وكان يمكن الرسل بتوعه من يزور الاسواق الاسلامية بعد ان هما مخدوا عكا. وبعض المزورين في التاريخ يقول ان ريتشارد هو الذي بعث الى صلاح الدين انه هو مستعد يتنازل له عن القدس ويرد له القدس، وطبعا الكلام ده غير صحيح اطلاقا لان كل كتب كتبت يعني كتبت في عهد صلاح الدين زي كتاب الروضتين في اخبار الدولتين لابن شام المقدسي وايضا كتاب الفتح القدسي للعماد الاصفهاني كاتب صلاح الدين يقول ان ريتشارد هو الذي طلب من صلاح الدين رد القدس الى اصحابها اللي هم الفرنجيا كما يسموهم، وان المفاوضات بدأت بين العادل اخو صلاح الدين الايوبي واللي سمي في التاريخ الانجليزي يكتب الى هذا اليوم باسم صفا دين اللي هو مكتوب مقصود بها سيف الدين اللي هو كان الملك العادل اخو صلاح الدين الايوبي. حتى يقولوا ان الملك ريتشارد سمع بعض المغنيين من المسلمين يغنوا فأحضروا له مغنية على العود فاستحسن ذلك، وعرض الملك العادل على ريتشارد انه يتجوز اخته مسميه جين، وانه يفضل هو واخته، يعني اخته تفضل في القدس اخت الملك ريتشارد، ويبقى متجوزها العادل اخو صلاح الدين لحل هذا النزاع. الكلام ده ما حصلش طبعا، ووقعت يعني كتبوا عهد مصالحه بين صلاح الدين وريتشارد لاين هارت ملك انجلترا، ووافق عليه ما كان موجود من المسيحيين والمسلمين، وان تكون مدة هدنة لمدة 3 سنوات و8 شهور، وان تكون الهدنة عامة في كل منطقة على البر والبحر والسهل والوعر. وهناك نص الصلح، نص طويل جدا، انا ممكن اقول لحضرتكم لما يجي وقته او لو عايزين نتكلم عليه في موضوع خيانات صلاح الدين او اتهام صلاح الدين. ولكن اهم جزء ان تفضل منطقة القدس كما هي، وان كل المسيحيين يستطيعوا ان ينزلوا الى القدس كما شاءوا، وان هناك لن يتعرض لهم انسان. وفعلا بدأت التجارة واختلط العساكر مع بعضهم، حتى ابن يسير اتكلم في كتابه الكامل يقول اصبحوا اخوة، وان العساكر كانت الصليبية تستعمل الدنانير الايوبية لنقاء ده بتاعها، وكانوا ياخدوها ويشيلوا جزء من الطبع اللي عليها وحطوا عليها عقيدة التثليث بدل عقيدة التوحيد الإسلامية. يعني طبعا دي تخريفة، يعني كانوا يكتبوا عليها باسم الأب والابن والروح القدس بدل الكلام البسملة الإسلامية. وفعلا أمر صلاح الدين أن ينادى أن الصلح قد انتظم، وأن من شاء من الفرنج أن يدخل فليدخل كما شاء. وبدأت هناك يعني حقيقة اتفاقات تجارية كبيرة بين صلاح الدين وبين دول أوروبا. لاحظوا حضراتكم حاجة هامة جدا، طبعا حكاية الجواز دي ما حصلتش، لأن ريتشارد حسب ما يقولوا لنا إن كان من الملوك المسيحيين الصالحين، وإن المسيحيين لم يرضوا على هذا الزواج، إن واحد مسلم أو سارسن كما يسموه، او اساسا يعني من اهل المشرق المسلمين ازاي يتجوز واحدة زي كده. صلاح الدين الحقيقة لما نرجع ورا شوية قبل هذه القدس ما ياخدها 1098، نرجع سنة 1185. لاحظوا هذا الكلام، والكلام ده في غاية الخطورة. سنة 1185 كان بولدوين الرابع ملك على القدس ومات، وخد مكانه عموري عرش القدس. فبعث صلاح الدين برسالة سنة 1135، يعني قبل ما ياخد القدس بفترة طويلة، بعث برسالة يعزي فيه ملك عموري في وفاة أبوه اللي هو الملك بولدوين الرابع، وفي نفس الوقت يهنئ هذا الملك على جلوسه وعلى عرش مملكة القدس اللاتينية. ودي من أهم الحاجات اللي خلي بالنا فيها في شخصية صلاح الدين. قبل ما يوصل إلى هذا الحكم الكبير سنة 1185 ميلادية، بعث صلاح الدين برسالة موجودة إلى هذا اليوم، وكتب عنها القدشقندي في كتابه صبح الأعشى في صفحة 115. في صفحة 115 كتب هذه الرسالة، يقول أن صلاح الدين بعث برسالة إلى عموري يعزيه في وفاة والده بولدوين الرابع حاكم القدس، وفي نفس الوقت يهنئه على جلوسه على عرش بيت المقدس اللي هو يتسمى مملكة القدس اللاتينية، ويعرض فيها صداقة صلاح الدين على الملك عموري. يعرض صداقته على الملك عموري، وديكم شايفين ده جزء من الاتهامات التي وجهت الى صلاح الدين انه خائن. هنا يعني انحرف الوقفة على موضوع صلاح الدين، ان هنا اخذ يعني القدس وانه لم يحرر القدس بالمعنى المفهوم في انتصار عظيم الى اخره، ولكن كانت بهدنة اولا. وعندما جاء ريتشارد ملك الانجليز في الحملة الثالثة واستطاع ان ينتزع عكا من عكا الهامة وهي من المدن الهامة، ودي بس انا جزء بس اتكلمت عنه، لم تحدث حرب صليبية ثالثة في القدس ذاتها، ولكن القدس أصبح فيها هدنة لمدة 3 سنين و 8 شهور يدخل منها من يشاء. ونشوف بعد كده إزاي القدس رجعت مرة تانية تحت يد الصليبيين بعد صلاح الدين في عصر أولاده. الجزء الصليبي اللي هنتكلم فيه النهاردة أيضا أن صلاح الدين متهم بخيانة كبيرة بالنسبة للمسلمين، والذين اتهموه ليسوا المسيحيين بل العكس تماما. المسيحيين يعني واحد زي ريتشارد كان يقدر أن هذا الرجل يعني كان رجل فارس، ولدرجة أن يعني لما ترجعوا حضراتكم في لوحة شهيرة للرسام الإيطالي دانتي غاري صاحب الكوميديا الإلهية يرسم صورة صلاح الدين مع الناس العظماء في عصره أو العصر السابق له، ويضع هذا الرجل صورة صلاح الدين في اعتاب باب الجحيم في المنطقة اللي تسمى الليمبو اللي هي طبعا المطهر عند اخواتنا الكاثوليك، مع الحكام او المسيحيين الباغين في العصور السابقة يعني على مدى 1400 سنة يعني اللي كانت في عزم من اول عصر النهضة الى ما قبل ذلك. وضع اشكال كثيرة فوضع صورة صلاح الدين، وبالمناسبة صلاح الدين صور كلها المعروفة في ايدينا اليوم تظهر لنا صلاح الدين دائما بوجه يعني وجه صيني شوية، يعني الوجه اللي هو جاي من بعيون صينية كده شوية. الصورة دي رسمها أغلبها رسامين مصريين عاشوا في عصر صلاح الدين اللي هو مش بالمنظر أبو دقن اللي انتوا بتشوفوه، لكن تخيلوا معي أي صورة زي الصورة الإيرانية اللي بترسم هتلاقي كلها فيها وجه صيني العينين المشدودة. واي واحد حضرتك يبحث عن صور صلاح الدين على اي موقع هيلاقي كل الصور اتحطت حتى على النقود يعني العملة الايوبية اللي هو الدينار الايوبي هتلاقوا صوته صوت مغولي بالظبط. ده اللي عايز اوصل له استاذ محب شكرا، صورة واحد مغولي لم يكن بالمنظر العربي الناس اللي هي شايفاه وتفتكر ان يعملوه تماثيل، ان واحد شخص عربي وشه زي وش يعني الناس اللي جاية من منطقة الشرق الاوسط، لكن وجهه كان وجه انسان مغولي غريب شكل تماما عن الوجه العربي او الوجه الشامي او المصري او غيره. الحقيقة خيانات صلاح الدين خيانات كبيرة جدا. هناك الاستاذ حسن امين كتب كتابه الشهير يحلل فيه يعني مستندا الى استندات ان صلاح الدين كان له على الاقل اربع خيانات. واحد انه خان الخليفة الفاطمي العاضد اللي هو اخر الملوك، واحنا اتكلمنا كتير عن هذا الموضوع لكن هنذكره بتجميع النهاردة، ان هو خان نور الدين بن عماد الدين زنكي حاكم حلب اللي هو ساعد وصنع شخصية عم صلاح الدين وابوه وصلاح الدين ذاته لما بعتهم في 3 حملات الى مصر. هناك ايضا خيانة من صلاح الدين للخليفة الناصر العباسي اللي هو خليفة رقم 34 قلت حضراتكم. هناك ايضا ان هذا الرجل خان كل اتباعه اللي كانوا موجودين في بداية حياته. هناك اتهامات لي انه لم يكن مسلما حقيقيا، هناك اتهامات له انه كيف يكون سكيرا وعربيلا بشهادة المقريزي وشهادة ابن طغرل البود ان هذا الرجل كان يسكر وكان عندما بدأ حكمه تاب عن اللهو والخمر، يعني كان في سن 32 سنة لحد سن 32 سنة كان صلاح الدين يشرب الخمر بكثرة وكان يلهو بكثرة. وطبعا الكلمة دي عبارة عن ملخص عن واحد شخص فاسد يعمل اللي هو عايزه بعد السكر والعربدة طبعا، لأن الكلمة دي اللي بيوصف بيها يعني وصف غير يعني حميد. يعني عايزين يعني هنتكلم عن هذه الكيانات لدرجة ان هو اتهموه ان هو كان مسيحي او يميل الى المسيحية والى الفروسية الاوروبية. وايضا يعني هيعتبر صلاح الدين واحد من الذين احبوا اليهود واثر فيه شخصية يهودية هامة جدا هو موسى بن ميمون، رجل العملاق في علمه وطبه، وازاي هو هيكون يعني صلاح الدين سبب في هجرة اليهود الى فلسطين يعني نتكلم في القرن ال 12 والقرن ال 13 في ذلك الوقت. هنشوف الكلام ده بالتفصيل، لكن انا شايف الوقت ازف وانا طولت عليكم، فنكتفي بهذه الجزئيه النهارده، والاسبوع الجاي نتكلم عن اتهامات صلاح الدين وبقى جزء من شخصيته، ونتكلم ايضا عن بهاء الدين الغوش، ونتكلم عن وضع الاقباط الهام جدا مع صلاح الدين في مجازر صلاح الدين الاولى، سواء من عمه طبعا اسد الدين شوكو زي ما شفنا ايه اللي عمله في المسيحيين والزمهم باللباس وكسر صلبانهم ودم كنائسهم وربنا ما سابوش 5 أشهر وخدوا من وشنا عشان ما يحصلش تدمير تاني في يعني بيع مصر. ونشوف صلاح الدين ازاي اضطهد الاقباط اولا، وبعد ذلك يعني جعل منهم اصدقاء كثيرين. اخر جزء حني بيه حاجه هامه جدا كنت سألت عليها اكتر من مره، لما بتكلم على موضوع مقاطعه عكا، وانا ما اتكلمش عليها بالتفصيل، اتكلمت عليها مجرد جزء صغير. دايما كل انسان بيرتبط، ودي يمكن اهميه الاعلام، لما يظهر فيلم زي ناصر صلاح الدين او غيره، طبعا هناك قصص تختلق كثيرا زي قصه عيسى العوام. وهنا عيسى العوام ازاي ان هو كان طبعا شخصيه صلاح ذو الفقار ان هو كان مسيحيا، وازاي ان هم ما رضوش يحاربوا يوم عيد الميلاد 24 وقفت عيد الميلاد 24 ديسمبر، وازاي لما سمعوا الاجراس سمح يعني وقف الحرب صلاح الدين وهنأ هذا الرجل وقواته هنوه، وبعدين ازاي كان بيحب واحدة اميرة الى اخره. الكلام ده طبعا ده كلام تهريج، كلام افلام لا يؤخذ به في التاريخ، والمشكلة ان هذه الاشياء هي التي تفضل علقة في ذهن الناس دي. حقيقة عيسى العوام لم يكن مسيحيا اطلاقا، ولم يدخل القدس يكون امير جيوش او غيره. عيسى العوام واحد بس من المصادر اللي حولها كتاب النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية لابن شداد اللي هو كان القاضي بتاع صلاح الدين ايوبي، ويقول ان في وقعة مقاطعة عكا دي بالذات كان هناك عواما مسلما يقال له عيسى، وصل الى البلد بالكتب والنفقات على وسطه ليلا على غرة من العدو، وكان يغوص ويخرج من الجانب الاخر من مراكب العدو، وكان ذات ليلة شد على وسطه 3 أكياس فيها 3000 دينار، وكتب للعسكر وعام في البحر، فجرى عليه امر اهلكه وابطأ خبر عنه. وكانت عادته اذا دخل البلد اطار طيرا عرفنا بوصوله فابطأ الطير فاستشعرنا هلاكه. ولما كان بعد ايام بيننا بعد ايام بين الناس على طرف البحر في هذا البلد، اذ هو قد قذف شيئا غريقا فتفقدوه فوجدوه عيسى العوام، ووجد على وسطه الذهب وشمع الكتب، وكان الذهب نفقة للمجاهدين كما رؤى من أدى الأمانة في حال حياته وقدر ردها في مماته. كتاب الروضتين في أخبار الدولتين ساق نفس هذه القصة، وكتب هذا الموضوع لو كان كاتب ممكن نتكلم في موضوع عكا ده شهور صلاح الدين في وقته، وكتبوا هذا الكلام وهم كتاب مسلمين وليسوا مستشرقين. شكرا لكم جميعا، ومعك مع حضرتك أستاذة مارينا.